بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد أنه بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الله به الأمة وكشف به الأمة. السلام على حضراتكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بوجوه نقية طيبة سعت في سبيل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وأن أكون نافعا لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. اليوم إن شاء الله لقاؤنا سيكون في قسمين، القسم الأول نستوفي فيه ما تبقى من المقرر في هذه المادة، مادة الحضارة والنظم، وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن النظام السياسي والنظام المالي في الإسلام، واليوم نمر سريعا على النظام القضائي. وكما هو معتاد وما أذكر به دائما لمن أراد أن يستزيد في هذا العلم، المصادر المعنية بالنظم الإسلامية في التاريخ الإسلامي،
هي بعض المقتطفات كده في الوسط،
اذا ما كانتش حاجه مهمه خلاص
هي كذلك مش مهم.
طب خلاص خلاص
جزاك الله خير ممدوح اخي ممدوح، دائما له من اسمه حظ كبير، فهو ممدوح اسم واسما ووسما فعلا. متى سكت الجميع يسال عني، ومتى انقطع دعاء الآخرين يدعو لي، وأنا أذكره دائما في كل خير. وأشهد أنه إن شاء الله سيوليكم كثيرا من الرحمة والحب والود، فأنا أطمئن تماما من هذا الجانب. أؤكد دائما على أن مصادر هذا التخصص تعرف في كتب الأحكام السلطانية، كتب الأحكام السلطانية هي الكتب المعنية ب النظم الإسلامي. القضاء في عصر النبوة والخلافة الراشدة طبعا بطبيعة الحال النظام القضائي كغيره من الأنظمة التي ارتبطت بدخول الدولة الإسلامية لم يظهر دفعة واحدة، ولم يظهر بتكوينه إلا على مراحل، وبدأ ظهوره على استحياء في حدود دولة المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يظهر بعض القضايا التي تتطلب القضاء. لكن هذه المسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه في مهمة القاضي في البداية، خصوصا بعد صدور صحيفة المدينة التي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها طبيعة العلاقة بين عناصر مجتمع المدينة من مسلمين ويهود ومشركين. ثم بعد ذلك اتسعت الدولة الإسلامية بعد صلح الحديبية في مساحتها وعدد المنتمين إليها، فتعذر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بمهمة القاضي بنفسه في كل الأحوال، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعين أو يوظف بعض أصحابه ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهناك بعض النصوص التي تؤكد هذا. وقد قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا أو ما شككت في القضاء بعد. ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في سياق الحديث عن أصحابه: أقضاه علي بن أبي طالب. وكذلك استعان النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عام فتح مكة، حين أرسله إلى ناحية اليمن يقال لها الجنت. وهناك بعض الملاحظات على القضاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أهمها أنه لم يكن هناك قضاء مستقلون، لم يكن هناك قضاء مستقلون يتفرغون للعمل في هذه الوظيفة، أو لم يكن هناك قضاء محترفون في وظيفة معينة، بل كان هناك قضاء يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإسهام في العمل العام. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن تكون هذه الوظيفة الخطيرة مقصورة على أصحاب الفقه العميق والعلم الواسع والقدرة على الاستنباط. الملاحظة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تحري العدل المطلق في القضاء والبعد عن الهوى والغرض، وهذا أمر ينبغي أن يكون معروفا ضمنا ولا ينص عليه، وإنما هو يذكر في باب قولنا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. القضاء في عصر الراشدين لم يختلف القضاء في عصر الراشدين كثيرا في عهد أبي بكر عما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أولا في عهد أبي بكر كما تعلمون رضي الله عنه، يعني ظهرت سمة الاتباع أقوى ما ظهرت، ودائما كان على لسان أبي بكر رضي الله عنه هذه العبارة: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. ولعل الموقف الذي ظهر فيه أبو بكر رضي الله عنه أكثر ما ظهر من الحكمة والقوة واتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان إنفاذ بعث أسامة رضي الله عنه، حين اعترض بعض الصحابة ولهم الحق في هذا الاعتراض، أنهم رأوا أن خروج الجيش من المدينة يعرض المسلمين للخطر، إلا أن أبا بكر وقف وحده دون عن بقية الصحابة، فقال: لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، وإنما أنا مبتدع ولست بمبتدع. فرأى أن الخروج على نص قاله رسول الله حتى وإن كان معتمدا على شيء من وجهة العقل لا يليق بمقام الصحابة الكرام. المهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان المستشار الأول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان بمنزلة وزير، ومعه سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح أيضا. ويعني كان أبو عبيدة لعلمه ومعرفته بالأموال وتقسيمها وغير ذلك يقول لسيدنا أبو بكر: أنا أكفيك المال، ويقول عمر له: وأنا أكفيك القضاء. إلا أن عهد عمر انتبهوا، لأن أكثر النظم المالية والقضائية في الإسلام ظهرت بقوتها في عهد عمر رضي الله عنه تعالى. فقد شهد هذا العهد تطورا هائلا في النظام القضائي، فقد اتسعت الدولة الإسلامية في خلافته اتساعا كبيرا، وزاد عدد رعاياها زيادة غير مسبوقة. وكان لعمر الفضل في أنه أول من نظم ولاية القضاء في الإسلام. موضع سؤال دائما أنا أعيد وأكرر، عندما تجد عبارة فلان أول من كذا، ممكن أن تأتي العبارة في صورة صواب أو خطأ، ممكن عبارات الصواب والخطأ تأتي بطرق ثلاثة: إما مباشرة العبارة صواب أو العبارة خطأ، أو جميع العبارات التالية صواب ما عدا، جميع العبارات التالية صواب ما عدا، إذا تختار العبارة الخاطئة أو الخطأ، أو جميع العبارات التالية خاطئة ما عدا، وستجدها واضحة جدا. من مثل هذه العبارات. تمام؟ دائما يعني هناك يعني يعني هكذا ينبغي تأتي الأسئلة عموما في متناول المتوسط، ويأتي يعني عدد قليل من النقاط للتمييز فقط بين من اجتهد وأتقن أكثر ومن، لكن في العموم تكون الأسئلة واضحة إن شاء الله. وكان اختيار القضاة في عهد عمر يعني يتم على أسس راسخة من الفقه والعمق والخلق العظيم، فمنهم سيدنا أبو الدرداء الذي يصفه ابن الأثير بأنه كان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم، وشريح بن الحارث وعبد بن أشهر القضاة في صدر الإسلام كذلك. وطبعا تعبيرا من عمر عن شدة حرصه على أن تكون ممارسة القضاة أو القاضي المسلم انعكاسا لروح الإسلام، يعني كتب لأبي موسى الأشعري عندما وضعه القضاء كتابا أبرز فيه الأسس التي تقوم عليها هذه الوظيفة الجلية، فمنها يعني قوله أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدي إليه فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآسي بين الناس يعني سوي من المساواة في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك يعني ظلمك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجع أمسي فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه من رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه، ثم اعرف الأمثال والأشباه وقص الأمور عن نظائرها، واجعل من ادعى حقا غائبا أو بينة أملا ينتهي إليه، فمن أحضر بينة أخذت له بحق، وإلا استحللت القضية عليه، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ضنينا في ولاء أو نسب، فإن الله عفى عن الأيمان وضرب البينات، وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام. كلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني أنا قرأت لكم هذا النص قاصدا لأن فيه يعني جماع مبادئ القضاء في الإسلام، كل نقطة من هذه النقاط أقامت قانونا من القوانين وما زال لها ظل حتى يومنا في كثير من الدساتير. طبعا يعني هذا الكتاب الذي أرسله سيدنا عمر بن الخطاب يؤخذ منه أنه كان من شروط القضاء القاضي الأساسية في الإسلام أن يكون مجتهدا، وكذلك أن العدل المطلق كان إحدى القواعد التي قام عليها القضاء في عهد الراشدين. طيب القضاء في عهد سيدنا عثمان بن عفان سار على ما كان عليه في عهد سيدنا عثمان وعلي رضي الله عنهما على النهج الذي سنه عمر بن الخطاب، فكان هذا المنصب الرفيع وقفا على الشخصيات الممتازة في علمها وجودة رأيها ومكانة دينها إلى آخر ذلك. طبعا الخلاصة أن القضاء في عهد الراشدين سار على النهج الإسلامي الصحيح في تحدي العدل المطلق والبعد عن الهوى والمحاباة، كما كان القضاة يختارون من بين الشخصيات المشهود لها بالفقه والحكمة وقوة الشخصية والالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعيين القضاة كان موكولا إلى الخليفة في ذلك الوقت، يعني كان واجبا على من واجبات الخليفة إلا إذا منح الخليفة ذلك الحق إلى شخص آخر أو باختيار القضاة. هذا فيما يتعلق بسمات القضاء في عصر النبوة والراشدين. القضاء في العصرين الأموي والعباسي طبعا يعني دائما كما أوصيكم دائما بدايات الفقرات أو يعني بدايات الفقرات هي مواضع الأسئلة، يعني دائما لا يأتي سؤال من التفاصيل المستغرقة لكن يأتي من شيء واضح كوضوح العين في الوجه. يعني مثلا في العصر الأموي ورث القضاء في العصر الأموي سمة أساسية من سمات القضاء في عصر الخلفاء الراشدين، وهي الاعتماد على الاجتهاد والاستنباط. من الممكن أن تأتي هذه العبارة صواب أو خطأ، من الممكن أن تأتي بصيغة أخرى، تأتي في صورة اختيارات. مثلا فمثلا ورث القضاء في العصر الأموي سمة أساسية من سمات القضاء في عصر الخلفاء، وهي ومن بين الاختيارات الاعتماد على الاجتهاد والاستنباط، وتجد معها أشياء أخرى. تمام؟ وتطلب هذا مثلا يعني تطلب إلماما واسعا لمصادر التشريع الإسلامية، القرآن والسنة والإجماع وكذا. تمام؟ طيب، طبعا من أشهر القضاة الذين ظهروا في عهد يعني في العصرين يعني في صدر الإسلام في العصر الأموي أيضا هو طبعا شريح بن الحارث الكندي الذي تولى القضاء في الكوفة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ظل في منصب ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، يعني فيما بين سنة 60 وسنة يعني 70 من الهجرة. تمام؟ طيب، طبعا الخلفاء الأمويون وولاتهم كانوا يجتهدون في اختيار القاضي، بحيث يجيء هذا الاختيار محققا للصفات المطلوبة. وكانت هذه الصفات لا تخرج عن العلم والنزاهة والحلم عن الخصم والاقتداء بالأئمة ومشاركة أهل العلم والرأي. في العصر العباسي هناك سمات شديدة الوضوح في العصر العباسي بالنسبة للقضاء أو فيما يتعلق بالقضاء، أهمها أن أبرز ما يلاحظ بداية ظهور المذاهب الفقهية. بدأت المذاهب الفقهية تظهر في العصر العباسي، وأول هذه المذاهب المذهب الحنفي الذي أسسه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الثابت المتوفى سنة 50 و100 من الهجرة بمدينة بغداد، ثم المذهب المالكي الذي أسسه الإمام مالك ابن أنس المتوفى بمدينة سنة 79 و100، وظهر بعده المذهب الشافعي الذي أسسه الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى بمصر سنة 400، وأخيرا المذهب الحنبلي الذي أسسه الإمام أحمد بن حنبل المتوفى بغداد سنة 41 و100. يبقى ظهور إيه؟ ظهور المذاهب الفقهية. طيب، ظهور هذه المذاهب الفقهية طبعا أتاح ما يسمى بالتعمق الشديد جدا في تفصيل القضايا المتعلقة بالقانون والنظام في العلاقات وفي أحكام الأسرة وما يتعلق بها والطلاق والزواج وكل هذه الأمور، فيما أطلق عليه فيما بعد مصطلح الأحوال الشخصية. وطبعا الأحوال الشخصية مصطلح غربي ليس له أصل في الاستعمال الإسلامي عند الفقهاء، لكنه يعني نبج عن هذا الاستعمال. طبعا كان لهذه المذاهب إسهامها الواسع كما قلت في دراسة القانون والتنويع فيها. طيب، ارتبط بهذه المذاهب وجود أتباع كثيرين، فيظهر فلان أنه على مذهب الإمام أبي حنيفة، فلان على مذهب الإمام مالك، فلان على مذهب الشافعي، وحدث ما يسمى ما يعني يبدو أنه نوع من الجدل لكنه جدل حميد، جدل يدور في إطار المصلحة ومصلحة المسلمين. طيب، ظهر يعني إذا ظهرت المذاهب ومعها قضاة المذاهب، مهمة جدا هذه، ظهر قضاة المذاهب. إذا هناك قاضي شافعي، قاضي حنبلي، قاضي مالكي، تمام؟ قاضي حنفي، لأنه يتبع المذهب الذي يعني تعلمه وتابعه. لكن علينا أن نفهم أن هذا الاختلاف في المذاهب لا يعني اختلافا في الأصول، وإنما هو اختلاف في بعض الفروع التي تصب في مصلحة المسلمين. كثير من المسائل يعني مثلا لو ذكرت لكم شيئا خارج المقرر، مثلا هناك مسألة فقهية تعرف بإنعقاد النكاح موقوفا على إجازة الولي. هذه المسألة ترد في الفقه الحنفي. طبعا لا نكاح إلا بولي وشاهديه عدل، فماذا لو أن فتاة بكرا هربت من أبيها أو من أهلها وتزوجت رجلا بشهادة شهود وبإعلان وإشهار كل شيء، فاسقط الولي ثم أنجب كفارة وعاشت فترة من الزمن، ما حكم هذا الزواج؟ طبعا يعني إجماع المذاهب على أنه زنا وخروج على نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة انفرد برأيه، وفيه من الوجاهة ما فيه، ووضع له مجموعة كبيرة من الضوابط التي تجعله مثالا رائعا وعظيما جدا لمرونة الفكر الإسلامي في تناول هذه المسائل. فقال إعمالا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، يؤتى بالولي فيستأذن، نأتي بالبنت وبأولادها وزوجها ويأتون إلى الولي ويطلبون منه العفو ويقولون له أتجيز هذا الزواج؟ فإن أجاز يكون قد حقق أن هذا النكاح استوفى الشرط الذي نقصه، لكنه استوفاه استيفاء بعديا وليس قبليا. فإن وافق ينعقد هذا النكاح ويصير صحيحا، فيكون منعقدا موقوفا على إجازة الولي. فإن لم يجز حكم بالزنا، فإن أجاز ووافق يقبل منه هذا، أو يقبل يعني يعفى عنه يعني رحمة بالأطفال وبكذا. لكن اشترط الإمام يعني شرطا في غاية الروعة، قال على ألا يكون هذا ذريعة قبلية، يعني الحدث يكون حصل ثم نجد له حل، لا أن تأتي امرأة وتتعمد أن تترك ابن الولي برغبتها بناء على إيه؟ على علم سابق، يعني وضع هذا الضابط، لأن طبعا نذكرنا هناك على ما أذكر الإمام عبد القادر الجيلاني حين دخل عليه رجل وقال له يا إمام الفتل منه توبة؟ فقال له لا توبة، لا توبة لا توبة للقاتل. فبعد قليل جاء رجل آخر في نفس المجلس فقال له يا إمام أن من القتل توبة؟ قال نعم، إن الله يغفر الذنوب جميعا في عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كذا. ثم انصرف فسأله تلامذته يا إمام تحكم بنقيض الحكم في مسألة واحدة، يعني كيف ذلك؟ قال أما الأول فجاء يترخص في القتل لم يقتل، فأراد ابنا ليقتل فأغلقنا عليه ذريعة القتل، وأما الآخر فقتل وجاء تائبا ففتحنا له باب التوبة. هنا يوضح قيمة أن الحكم في مسألة شرعية ينبغي أن يأخذ أبعادا تخرج عن نص السؤال. ولذلك دائما إياك أن تتصدى للفتية أو إبداء رأي في مسألة شرعية يعني لم يحضر طرفان، واحد يقول لك أنا قلت لمرأة كذا ومش عارف إيه، لا يعني ليس من حقك أن تفعل هذا وليس بهذه الطريقة. فعادة يقول له الفقير أحضر زوجة وأحضر معكم الأهل اللي استطعتم، ويسأل أسئلة عميقة جدا ويسقط الموضوع أطراف الموضوع حتى يخرج بالحكم الصحيح. وإذا العصر العباسي سمة أساسية من سمات القضاء ظهور المذاهب الأربعة ثم ظهور قضاة المذاهب. طيب أيضا يعني مهم جدا ظهور منصب قاضي القضاء، ظهور منصب قاضي القضاء. إذا كان العصر العباسي في الظهر فيه يعني تطور كبير في ظهور المذاهب الأربعة ثم قضاة المذاهب، فإن التطور الأبرز والأقوى تمثل في ظهور قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد، يعني في نهايات القرن الثاني الهجري. وأول من أسلم هذا المنصب القاضي الحنفي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الذي يعني طبعا أبو يوسف ارتبط ذكره أيضا بأشهر كتاب من كتب النظم الإسلامية وكتاب الخراج لأبو يوسف. وإذا بنفس الطريقة كيف يأتي السؤال هنا؟ من الممكن أن يأتي في سؤال صواب أو خطأ من خلال ظهر منصب قاضي القضاة في العصر النبوة، أو ظهر منصب قاضي القضاة في عصر الخلافة الراشدة، تمام؟ أو من أهم السمات الأساسية التي تميز بها القضاء في عصر الخلافة الراشدة مثلا ظهور المذاهب الأربعة، ظهور قضاة المذاهب مثلا، ظهور منصب قاضي القضاة جميع ما سبق مثلا، أو ممكن تأتي نقطة ألف ومثلا ظهور قضاة المذاهب وظهور قاضي القضاة ونقطة جيم مثلا تقول ألف وباء ودال جميع ما سبق، أو يعني بهذه الطريقة. إذا الأمر يحتاج فقط إلى بعض التركيز. طيب أيضا قلت لكم يعني من أشهر الكتب التي وضع كتاب الخراج، وهناك أيضا ظهر شيء يعني طارئ على القضاء ويعد خروجا على النظام الذي وضعه الإسلام للقضاء، وهو استقلال القضاء. هذا الاستقلال ظل سائدا حتى العصر العباسي. ففي عهد الخليفة أبي جعفر المنصور حاول الخليفة، وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول، الخليفة الأول أبو عبد الله السفاح، تمام؟ الخليفة الثاني وهو الذي يعد المؤسس الحقيقي للدولة في العباسية هو أبو جعفر المنصور، تمام؟ فأراد أبو جعفر المنصور أن يؤثر على حكم أحد القضاة كما روى الإمام جلال الدين السيوطي. قال إن الخليفة أبو جعفر المنصور كتب إلى سوار بن عبد الله قاضي البصرة يقول له: انظر الأرض التي تخصم فيها فلان القائد وفلان التاجر فادفعها إلى القائد. فكتب له سوار: إن البينة قد قامت عندي أنها للتاجر، فلست أخرجها من يده إلا ببينة. فكتب لي المنصور: والله، شوفوا بقى يعني العنفوان، والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد. فكتب إليه سوار: والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجتها من يد التاجر إلا بحق. فلما جاءه الكتاب قال: ملأتها والله عدلا وصار قضاتي تردني إلى الحق. يعني انظروا رد فعل الخليفة، هل انتقم منه؟ يعني هل افترى عليه؟ لا، وإنما يعني توقف أمام ذلك وأعجب يعني بهذا. فالمنصور هنا في تحدي صارخ لقواعد العدالة أراد أن يضرب عرض الحائط لأصول القضاء، وذلك بتجاهله البينة التي تثبت الحقوق. ما يعنينا هنا ليس فلان قال لفلان وأنا أعرف اسم القاضي، لا، القضية النقطة التي أريدها منه ما هي؟ أول خروج على استقلال القضاء حدث في عهد من؟ في عهد الدولة العباسية، يعني حتى ليس في عهد فلان الفلاني هارون الرشيد، لا، في عهد العباسيين أو في عهد المومين أو في عهد كذا أو في عهد كذا مثلا. طبعا يعني حدث أيضا في محاولة إقحام القضاء في أمور السياسة في عهد المأمون والمعتصم والواثق، يعني حدثت هذه المسائل أيضا. المهم أن يعني النظام القضائي في العصر العباسي شهد عدد من التطورات كما قلت لكم، أولها قضاة المذاهب أو ظهور المذاهب الفقهية الأربعة وقضاة المذاهب ومنصب قاضي القضاء ومحاولة يعني أربع أشياء محددة: ظهور المذاهب الفقهية، ظهور قضاة المذاهب، ظهور قاضي القضاء، محاولة التدخل في استقلال أو يعني استقلالية النظام.
بس القضاء يا دكتور القضاء ظهور القضاء بصفة مستقلة كان العصر الأمم ولا العصر عمر بن
في عهد الخلفاء الراشدين في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم في عهد عمر النظام القضائي ظهر النظام القضائي كنظام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب الدرس الثالث يتكلم عن شروط وآداب القاضي وطبعا يعني دائما حين تجد نقطة في الكتاب سهلة ومحددة في نقاط فاعلم أنها أقوى النقاط المرشحة لأن تكون سؤالا نظريا منها هذه والسؤال الذي فيها مباشرا ليس فيه لف أو دوران يعني شروط القاضي وأدابه واختصاصه اكتب مذكرة تاريخية مختصرة عنه فيما يزيد عن صفحة أو صفحتين على حسب المحدد شروط القاضي وأدابه واختصاصاته في النظام القضائي الإسلامي. فطبعا من شروط القاضي ان يكون رجلا اشتراط الرجوله في القضاء طبعا باعتبارات معينه مفصله في الفقه ما يعنينا فيها ان هذا شرط من شروط القاضي. الشرط الثاني ان يكون طبعا العقل ويعني يجب ان ناخذ بعض الشروط في الفقه الاسلامي وفي كتب النجوم يجب أن نأخذها بعقل راجع يعني ليس مجرد وجود العقل. أنتوا عارفين المثل الذي يقول مخ ده ولا كبده يعني بس يعني أن يكون عاقلا يعني عاقلا عنده مخ يعني طب كيف أظهر أنتوا عارفين عقل يعني عارفين عقل يعني ربط العقل هو الربط وعقل الشيء أي ربطه العقل يظهر أبرز ما يظهر في ماذا؟ في ربط نتائج بمقدمات عن طريق منطق أو منهج أو طريقة يعني هذا بما أن إذا هو المطلوب واحد زائد واحد يساوي خمسة صح؟ ها؟ سبعة مقتضيات الكرم. المهم الشرط الأول أن يكون رجلا الشرط الثاني العقل طبعا استنادا الى قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. طبعا هنا كما هو واضح لا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علم المدركات الضروريه لا يعني ليس فقط هذا بل ان يكون صحيح التلميذ جيدا الفطنه بعيدا عن السهو. الله أكبر الله أكبر. الشرط الثالث الحرية فمن لا يملك ولايته على نفسه لا تنعقد ولايته على غيره. يعني هل الحرية بمعنى ماذا؟ ألا يكون عبدا مملوكا ألا يكون عبدا مملوكا. وطبعا تعرفون أن الرق كان وما زال موجودا في بعض البلاد وخصوصا البلاد الإفريقية في قلب إفريقيا في شمال إفريقيا وفي الصين وكثير من بلاد العالم. يعني سبحان الله بعض الفترينات يعرض بها البشر في بعض البلاد أردتم أن تطلعوا على شيء من هذا تجدونه مبثوثا في الإنترنت لأن كثير من الناس هنا يتكلمون عن هذا الشرط ويتهمون الإسلام بالتخلف وبينما نتكلم عن قضايا انتهت ومن أدراك يا أبا العريفي أنها انتهت يعني الكلام بغير علم والرجل بالغيب كثير جدا في هذا. الشرط الرابع الإسلام طبعا لأن الفاسق المسلم لا يجوز أن ينيع فأولى أن ينيع غير المسلم يعني إذا كان الفاسق لا تجوز ولايته في القضاء فكيف يولى قاضي. طبعا هناك نقطة هنا مهمة جدا ومصر على أن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض القضايا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يستشير بعض القصص ورجال الدين المسيحي في قضايا تتعلق بخصومات ومشكلات بين مسيحي ومسيحي بينهم وبين بعضهم بطريقة لا تتعلق بحقوق من حقوق المسلمين. فمن عدل الإسلام وروعته أنه ترك لهم هذه الحكم. تمام. طيب العدالة وهي أوسع معنى من مجرد العدل. نقطة مهمة جدا يعني، وننتبه لها جيدا، أؤكد على جيدا هذه العدالة. هل يقصد بها إقامة العدل؟ لا، العدالة يقصد بها حسن السمعة واستقامة الخلق، مش إقامة العدل. ففلان عدل يعني يؤخذ بشهادته. من القضايا الخطيرة جدا التي تشاهد في واقع المسلمين أن فلان الفلاني الذي كان ممثلا من الممثلين أو كان كذا تاب إلى الله وأصبح رجلا يعمل يعني كذا، ثم يفتح له الباب في الدعوة وفي غير ذلك، يفتح لنفسه وقد غفل أو غفل الناس عن أنه سقطت شهادته، سقطت عدالته، فأغلق على نفسه بابا فلا يليق أن يتاح له هذا، لأن هذا يكون ما يعرف بالصورة الذهنية عند الأطفال الصغار. عندما يأتي أمامه فلان الفلاني فيفتح التلفزيون يراه في إحدى القنوات ما شاء الله من المشايخ، وفي مسلسل آخر يعني، فيحدث اضطراب لدى الطفل في هذا. فهنا ينبغي أن يظهر سطوة الفكر الإسلامي الصحيح. فحين يأخذ الإنسان دينه ويأخذ، طبعا هذا الأمر لا يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، هذا شيء يفعله المسلم عموما، لكن أن يخرج يعني من التصف اسمه أو صورته بالعرض والأمور المغزية ثم يتسنى المنابر ومثل هذا، طبعا هذا أمر يخالف مسألة شرط العدالة. عدالة شرط أساسي. إذن العدالة لا يقصد بها إقامة العدل. سؤال، يقصد بالعدالة بوصفها شرطا من شروط القاضي، مثلا يقصد بالعدالة إيه؟ أن يكون عادلا في حكمه، العدالة في الحكم، أو استقامة الأخلاق، أو حسن السمعة واستقامة الخلق، أو كذا أو كذا. فالمهم الأمر ينبغي أن يكون واضح. طيب أمر آخر أيضا، سلامة السمع والبصر ليصح بين الإثبات الحقوقي ويفرق بين الطالب والمطلوب ويميز بين المقر من المنكر. الشرط السابع هو العلم بالأحكام الشرعية. طيب العلم بالأحكام الشرعية ماذا يعني؟ أنا تعمدت هذه المرة أني وأنا أشرح لكم يعني أضع خطوط هكذا بحيث تكون هذه الخطوط مرشدة لكم في معرفة كيفية السؤال. المقصود بالعلم بالأحكام الشرعية بوصفه شرطا أن يكون عالما بماذا ولماذا. أصول الأحكام الشرعية تشترط فيها القاضي أن يكون عالما بها أربعة: العلم بكتاب الله عز وجل وما يتفرع عنه من علوم، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا، والعلم بالقياس الذي يستطيع به رد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المجمع عليه. تمام؟ يبقى العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و تمام، وبعد ذلك العلم بتأويل السلف ثم القياس. هل من بين هذه أن يكون عالما بالتخصصات العلمية الدقيقة؟ لا طبعا.
لا تخدم أصلا، تخدم المهنة.
نعم؟
تخدم
المهنة. نعم. لا يكون عالما بها. ليس مطلوبا أن يكون عالما بالتخصصات الدقيقة الطبية أو الفلسفية أو غير ذلك. لكن مطلوب أن يكون عالما بهذه الأمور الحاكمة. لماذا؟ لأن الإسلام سيعطيه السلطة ليستعين به الاختصاص. وهنا في مسألة خطيرة جدا. هل يجوز للطبيب المسلم أن يصدر فتوى؟ يعني مثلا امرأة تذهب إليه وتريد أن تفطر لأنها مثلا تحمل مثلا مريضة أو كذا، هل الطبيب هو الذي يصدر لها الفتوى بأن تفطر؟ لا. ماذا يفعل؟ هو يشخص فقط، يعني يكتب يقول هكذا، يقول هذه المرأة بحسب ما انتهى إليه من إليه علمي لو صامت قد يحدث كذا وكذا، وأوصي بعرض الأمر على المفتي أو على العالم الفقهي. فيأخذ هذا الكلام فيأخذ الفقيه هذا الكلام فيصنع له ما يسمى بالتكييف الفقهي للحكم. التكييف الفقهي للحكم يضع هذا الحكم في النصاب. المسألة مش إيه كل واحد يعني مش بالفتوى كده بنزل.
اسمها فقه الدليل وحاجه اسمها دليل الحكم. فقه الدليل دوت اللي هو المقصود. اما دليل الحكم دوت اللي هو بقى سواء القاضي عنده دليل او عند المتخصصين.
تمام.
المتخصص يقول هذا لا يصلح ان يفعل كذا. يأتي القاضي يحكم في هذا الامر او الفقيه في هذا الامر.
احسن الله اليك. اذا المساله تعود كما يعني تفضل الاخ الكريم وكما ذكرهم بالتكييف الفقهي للمساله. تكييف الفقه يعني ليس من حق الشخص اللي هو الخبير في اي مجال ان يصدر هذه الفتوى. واذا هذه هي الشروط. طبعا على راس الشروط المجمع عليها العداله والعقل والبلوغ والحريه. وهناك شروط اخرى وقع فيها بعض الخلاف، منها مثلا اهليه المراه لتولي القضاء. ويعني تثير هذه النقاط بعض الخلاف في المسائل، ويثار ايضا يعني طلب شهاده رجل وامراتين في نص القران الكريم في بعض المسائل، فاظهر ان شهاده المراه فيها نقص او كذا، ويعني يحدث كثير من اللغط في هذا. لكن حل المساله بسيطه جدا. من الذي خلق الانسان؟ ومن الذي خلق الرجل؟ من الذي خلق المرأة؟ والله الذي خلق الرجل والمرأة يعلم علما قديما بما يليق بجلاله ما يناسب الرجل وما يناسب المرأة. فالإنسان المسلم يقبل هذا الأمر ببساطة شديدة. أما الذي عنده زيف وكثير من اللغط تجده دائما ينزع إلى مثل هذه المسائل ويتكلم ويتشبك بمسائل ويتهم الإسلام بأنه يعني حط مكانة المرأة، مع انه بيقين لم خذوا هذا عنه، لم يحدث في شريعه من الشرائع ولا دوله من الدول في العالم ما حدث للمراه من التكريم ورفع القيمه واتاحه الفرصه لها في المشاركه في كل شيء. هذا امر لا خلاف عليه، شهد به الجميع، ومنهم توماس ارنولد في كتابه دعوه الى الاسلام، ومنهم ادوارد براون، ومنهم كثير من المستشرقين تكلموا في هذا وقالوا لم نرى في الأديان ما دينا وضع للمرأة يعني حقوقها في كل ما تعنيه كما فعل الإسلام. طب هناك تفاصيل خاصة بالشروط يعني لا تخرج عما ذكرناه. طيب آداب القاضي سننتهي خلاص يعني آداب القاضي. طبعا لا يكاد كتاب من كتب الفقه يخلو من الحديث عن ما ورد بآداب القاضي، مقدمة هذه الآداب الالتزام بها بألا يقبل هدية، وليس له أن يحكم لأحد من والديه ولا من أولاده لأجل التهمة، ومثل هذه التفاصيل. وكذلك أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه والجلوس إليه. هناك الكثير من الأمثلة التي تشهد على عدالة الإسلام في هذا. وآخر نقطة خاصة بهذه الجزئية اختصاصات القاضي ومجال عمله. طبعا هذه المهام خضعت لكثير من التطوير على مدار عصور التاريخ الإسلامي، وابن خلدون له إضافة في هذا يحدد أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط، ثم نوكع لهم بعد ذلك أمور أخرى بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى، واستقر منصب القضاء في آخر الأمر على أنه يجمع الفصل بين الخصوم، استيفاء بعض الحقوق العامة، النظر في أموال المحجور عليهم واليتامى والمفلسين وأهل السفة ووصايا المسلمين وأوقافهم ويتامى وكل طبعا بعض اليوم ما يسمى ب أنتوا عارفين بعض اليتامى يحدث ان تموت الاسره، الاب مات والام ماتت في حادث، ففي طفل صغير من يتولى هذا المال؟ يعين القاضي حارس شرعا على هذا المال. من الذي يعطي القاضي؟ ويحاسب سنويا بمجلس يسمى المجلس الحاسبي، يحاسب عمل هذه المساله. اذا مهمه القاضي كانت في صدد الاسلام حتى انها في الدوله الامويه محصوره في حسم النزاع بين الافراد، لكن القاضي كان يضاف عليه احيانا يشرف على الشرطه وهذه المساله. اخر نقطتين في المقرر ولايه المظالم و الحسبة. تمام؟ نعم؟ ليس بيدي الله، والله ليس بيدي. هي صغيرة جدا وليس فيها يعني لم تأخذ ثلاث دقائق بعد. ولاية المظالم، السؤال الآن ولاية المظالم، هل ولاية المظالم، استمعوا أيها الأحباب، هل ولاية المظالم تعد بديلا عن القضاء والمحاكم؟ هل ولاية المظالم تعد بديلا؟ لا، لا تعد بديلا عن القضاء والمحاكم. فهذه الوظيفة وظيفتها النظر في معالجة الإجراءات القضائية العادية عن تنفيذ وحسم القضايا. وإذا هذه الوظيفة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق العدل بصورة قاطعة. تمام؟ طيب
دكتور،
لم افهم يا دكتور،
مثلا زي
المحاماه
مثلا؟
لا، يعني ولاية المظالم كان يحدث ان ياتي الى رئيس الدوله او الى الامام مباشره شخص يشكو من امر، مع ان هذا من اختصاص القاضي، فكان يتولى رئيس الدوله. انتوا عارفين الشكاوى، نظام الشكاوى، نظام الشكاوى مظلم يتقدم بها الى الحاكم مباشره. ف طبعا يعني حدث ان مسؤوليه هذه الولايه مارسها الخلفاء قبل عصر عبد الملك بن مروان بكثير، من ذلك القصه التي حدثت بعد الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينه، يطلب منه انصافه، وذلك بعد ان سبق ابن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولي مصر فسبقه، وحدث القصه الشهيره. يعني كانت من ابرز قضايا ولاه المظالم، لم يتكلم فيها قاضي من القضاه وانما عرضت على الخليفه مباشره. المهم انه في عهد عبد الملك ماذا حدث؟ ان عبد الملك افرض للظلمات يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر، فكان إذا وقف منها على مشكل أو احتاج إلى شيء رده إلى قبله. التطور الأول الذي طرأ على النظر في المظالم في عهد عبد الملك بن مروان أن هذه الوظيفة أسندت لقاضي يتولى مباشرة، يعني خصص قاضي للمظالم فقط، يعني ليس النزاعات، لا، المظالم التي تقع على الناس. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه علامة بارزة أيضا، نقطة مهمة جدا، موضع سؤال. عمر بن عبد العزيز آثر أن يتولى بنفسه مسؤولية النظر في المظالم. إذا من الذي آثر أن يتولى بنفسه مسؤولية النظر في المظالم؟ عمر الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. طيب، اهتم الخلفاء العباسيون اهتماما ملحوظا بولاية المظالم، فارتقت هذه الولايه لمرتبه ديوان منظم، يعني اصبح لها ديوان في عهد مين؟ الخلفاء مين؟ العباسيين. يبقى ديوان ولايه المظالم ظهر فين؟ عند الخلفاء العباسيين. طيب، في صفحه 207، يعني سبت انا صفحه 296 كلها، دخلنا في 297 على طول، ده التطرفات ده انا بديها لكم لو انتم بتذاكروا تاخدوا المحاضره، تشوفوا المحاضره خدت ايه وسبب ايه. فلم تجدوا شيئا في المحاضره او شيئا في الكتاب لم اذكره وياتي منه امتحان، لا، سياتي من المحاضره بصوره مباشره. تمام؟ الخلفاء اذا جلسوا للنظر في المظالم، يعني كان هناك مجلس ينعقد للنظر في المظالم، يضم من؟ يضم الحماة والاعوان، يعني الشرطة وكذا. تمام؟ والقضاء، ثم الفقهاء، ثم الكتاب والشهود. يبقى مين ومين؟ كان مجلسه هم ده مثلا دايما النقطة اللي فيها أجزاء متعددة بتكون موضع ايه؟ موضع سؤال. يعني كان الخلفاء إذا جلسوا للنظر في المظالم كان مجلسهم يضم من ومين؟ الحماة والأعوان، القضاء، الفقهاء، الشهود والكفار. طب العمال والولاة يدخلوا معانا؟ مثلا المحامون والقضاء. طيب لا في حته كده هتلاقي جزئيه مثلا فقط مثلا بنفس الايه جميع ما سبق الف وباء وجيم او الف وباء فقط او جيم فقط خليك مركز في نفس النقاط اللي زي كده تمام. طيب النقطه الاخيره تماما الحسبه. الحسبه عباره عن ايه؟ طبعا يعني الموارد عرفها عبارات الموارد اهتم بها جدا. عبارات الموارد اهتموا بها جدا. يعني تعريف الموارد للجمانة مثلا نقطة مهمة جدا. كلام الموارد عن أو كلام الموارد المخزون عن شروط أو القاضي أكبر. هنا الحسبة مفهوم الحسبة عن الموارد بيقول عنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله. يعني لو أنا سألتك في هذه النقطة ماذا سأقول؟ يعرفها الموردي بأنها كذا الحسبة ولا الإمامة ولا إيه ولا إيه. فالتركيز دائما في أول سطر أو سطرين بعد العنوان. التركيز دائما وأنت تذاكر في الكتاب أول سطر أو سطرين بعد العنوان. طيب وإذا الحسبة والمحتسب دور الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر إيه فعله. طيب إذن هي وظيفة تقوم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب عمل المحتسب عمله إيه؟ محدد في نفس الصفحة المنع من المضايقة في الطرقات، منع الحمالين وأرباب السفن من الإكثار في الحمل، الحكم على أصحاب المباني الأيلة للسقوط، إزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة لمن ماشيين في السابلة الناس اللي ماشيين في السبيل يعني، والضرب على أيدي المعلمين الذين يبالغون في ضرب صبيانهم، ومنع الغش في المكاييل والموازين، وحمل المواطنين على الإنصاف. هل هذا من عمل القاضي ولا المحتسب؟ مثلا من أهم أعمال أو من مهام مين؟ القيام بمنع الغش ومنع متابعة الأسواق وتوسيع الطرق والأخذ على كذا. من هذا الكلام عمل من؟ القاضي ولا الإمام ولا المحتسب؟ المحتسب بهذه السهولة. طيب بعد ذلك هل ظهرت الحسبة في عهد النبوة أو لم تظهر؟ ظهرت. إذن مثلا ظهرت الحسبة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعنينا كل التفاصيل بعدها يعني من استطاع أن يقرأ فليقرأ، لكن من الممكن أن تأتي هذه العبارة صوت أفضل. ظهرت الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين أول ما ظهر، أو لم تظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، أو تأتي العبارة ظهرت الحسبة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صواب. لا تأتي إلا بهذه الطريقة. طبعا هناك شروط فيما يحتسب فيه. يعني إيه شروط لوقوع المسألة تحت سلطة المحتسب؟ أن يكون منكرا، يعني العمل يكون إيه منكر، أن يكون موجودا في الحال، أن يكون ظاهرا للمحتسب ظاهر يعني بدون تجسس، وأن يعلم بغير اجتهاد أنه منكر. أربع شروط أساسية لما يحتسب فيه. برضو النقاط هي محددة جدا. أن يكون أولا إيه منكرا موجودا في الحال في حاله ظاهرا للمحتسب بدون تجسس تمام، أن يعلم بغير اجتهاد أو إيه أو منكر. طيب اشتراط أن يعلم بغير اجتهاد أنه منكر فبال. طيب خلاص الفصل الأخير ده مثلا الفصل الأخير من الممكن أن يأتي في صورة سؤال مضرب اللي هو مكانة ولاية المظالم والحسبة في النظام القضائي في الإسلام. تستمعوني أو لا تستمعوني؟ مثلا نفس النقطة الأساسية، اكتب مذكرة هكذا عن ولاية المظالم ومكانتها في نظام القضاء الإسلامي، أو الحسبة في نظام القضاء الإسلامي، أو الاثنين وتحدث عن واحدة. ماذا ستقول فيها في ولاية المظالم؟ تعرف هذه الولاية، تفرق بينها وبين القضاء، تمام؟ متى ظهرت؟ الحسبة نفس الأمر، عمل المكتسب ما هو؟ يقصد إيه بالحسبة؟ صفحة واحدة، يعني لا تكثر من الايه من الكلام. هكذا نحن نكون قد انتهينا من هذا المقرر، وبقي ان امر معكم على المعنى.